إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا الأصل العظيم الذي بيّنه الإمام رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة التي فرط فيها كثير من الناس وصاروا إلى ضدها، والصيرورة إلى ضد هذا الأصل إنما هو أخذ بأصول الخوارج. ولذلك قال الموفق رحمه الله: ومن السنة. وعندما تطلق هذه الكلمة في كتاب من كتب الاعتقاد يكون لها مدلول عظيم جدا عند من يفهم لغة العلماء من سلفنا فيما يتعلق في تحرير كتب العقيدة. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها، هي فرض كفاية، فيجب على المسلمين عند غياب هذا أن يجتهدوا في تحصيله. فإذا لم يصلوا إلى تحصيل هذا الأمر العظيم من فروض الكفايات أثموا جميعا، وأما إذا ما اجتهدوا فقام به بعضهم فقد سقط فرض طلبها عن الجميع. وتحصل الخلافة بواحد من ثلاثة أمور: الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأمر الثاني مما تحصل به الخلافة اجتماع أهل الحل والعقد، سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء كانوا معينين من قبل الخليفة السابق أم كانوا غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الأمر الثالث وقد ذكره الموفق رحمه الله فهو القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير وتمت الخلافة لعبد الملك. فهذه ثلاثة أمور يحصل بواحد منها أن يكون الخليفة خليفة، إما بالنص عليه كما نص على ذلك أبو بكر رضي الله عنه فقد عين عمر ونص عليه، وإما باجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما اختار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أهل الشورى ونص عليهم من أجل اختيار الخليفة من بعده، أم كانوا غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكما في خلافة علي فإنهم لم يعينوا يعني أهل الحل والعقد، وإنما بايع من كان هنالك من الصحابة وبايع الناس، وإما أن يغلب بسيفه كما قال الموفق رحمه الله أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. طاعة الخليفة وطاعة غيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية، كما قال الموفق رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا لا يتعلق بأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين فقط، وإنما يتعلق بكل أحد، لأنه لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا أمر الأب ولده أن يعصي الله تبارك وتعالى فليس من البر حينئذ أن يطيعه في معصية الله، بل من البر ألا يطيعه في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن النص على هذا في هذا الموضع للدلالة على عظيم خطر المعصية والمخالفة لولاة الأمور، لأن كثيرا من الناس لما وقعت الخلافات صار عنده أنه لا بد من الخروج في كل حين وحال، سواء رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان أم لم ير شيئا من ذلك، وإنما هو التهييج والإثارة كما هو معلوم. فطاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. تجد هذا في كتب الاعتقاد ينص عليه الأئمة رحمة الله عليهم، لأن مخالفة هذا الأصل أدت إلى كثير من الشرور، وتفرقت الأمة بسبب مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، والذين كتبوا بعد في العقيدة وليسوا على طريقة السلف ولا على منهاج النبوة يغفلون هذا الأصل إغفالا، بل ربما أصلوا ضده، وأنه لا بد من الخروج على أئمة الجو، أن هذا كان مذهبا قديما للسلف. فلما وقع ما وقع من الشرور بسبب مخالفة هذا الأصل اجتمعوا على أنه لا خروج على ولاة الجور مهما جاروا ومهما ظلموا، حتى إذا ما وقع الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان فإنهم لا يرون شيئا من ذلك الخروج إلا مع استكمال العدة، لأن ذلك يؤدي إلى إراقة الدماء. ولذلك لما ذهب الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤامرونه في الخروج على الواثق، وكان الأمر قد عم وطم ووصل إلى حد بعيد، لأنه من المعلوم أن الجهمية الأول في نفيهم للصفات كفرهم العلماء، لأنهم يغالون في النفي. فالجهمية الأول ينكرون حتى الأسماء، ينكرون الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وينكرون الصفات جملة، وقد كفر الأئمة الجهمية الأول، وكان ذلك يفرض على الناس فرضا. فإذا كانت البدعة مكفرة وهي تفرض على الناس بحد السيف ووقع الصوت فالأمر كبير جدا، ومع ذلك ومع أن الأئمة الأول كفروا الجهمية الأول، علماؤنا من سلفنا الصالحين من أهل السنة والجماعة مع أنهم كفروا أولئك الجهمية الأول وكانوا قد استحوذوا على الخلفاء حتى صار ما عندهم من المعتقد معتقدا لهم وحملوا الناس على ذلك. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الدعوة إلى البدعة، أن يحمل الناس عليها حملا بحد السيف وواقع الصوت وبالتضييق على الناس فيما يتعلق بمصالحهم وأرزاقهم ومناصبهم وبعزل كل من لا يوافق، فلا يمكن لا من قضاء ولا من إمارة ولا من خطابة ولا من تدريس، وضيق على أهل السنة تضييقا. وقع أمر عظيم حتى قتل الأئمة بسبب المخالفة فيه مع أنهم على الحق، كما قتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، وضيق على الأئمة منهم من سجن ومنهم من عذب ومنهم من اضطهد ومنهم من ضيق عليه لغير ذلك من تلك الأمور. فهذه الأحوال لم تكن داعية لمثل الإمام أحمد في رسوخه رحمه الله وفي تمسكه بما كان عليه السلف الصالحون، لم تكن داعية له أبدا من أجل أن يوافق هؤلاء في الخروج. لما جاءه الفقهاء يؤامرونه في الخروج على الواثق أخذ يثبطهم عما جاءوا لأجله ويقول: الفتنة، إنها الفتنة، يقولون: أي فتنة هي أعظم مما نحن فيه؟ الناس يحملون على مخالفة الكتاب والسنة ويحملون على ذلك بالقتل والترهيب والترويع والتفزيع، والإمام رحمه الله يقول: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، إنها الفتنة، يقول وأي فتنة هي أعظم مما نحن فيه؟ والإمام ينظر إلى الفتنة العامة، يقول إنها الفتنة العامة، ألا تذكرون؟ تقطع السبل، تهدم الدور، تنهب الثروات، إلى غير ذلك من تلك الشرور التي لا تصب في النهاية إلا في صالح أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين من كل جانب. فكان الإمام رحمه الله تعالى في المقام الذي أحله الله تبارك وتعالى فيه علما ومعرفة وإنابة وصدقا، فما زال يثبطهم ويهدئ من ثائرتهم حتى فاءوا إلى ما كان عليه رحمه الله تعالى. فهذا الأصل الكبير يدرجه علماؤنا من أئمتنا من أهل السنة من سلفنا الصالحين، يدرجون هذا الأصل في كتب الاعتقاد، لأنه ما كان عليه السابقون الأولون من سلفنا الصالحين رحمة الله عليه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ذكر رحمه الله ما يتعلق بالخليفة، طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لأن الأسماء قد تختلف، يسمى خليفة ويسمى رئيسا، يسمى ملكا، يسمى أميرا، هذه الأشياء تختلف على حسب الأعصار. ولذلك طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية، لأن الإنسان ربما يجد من يتحجر فيقول إنما نص العلماء على طاعة الخليفة، أين الخليفة؟ إمام العامة الذي هو الخليفة العام، قال شيخ الإسلام رحمه الله ونقل الإجماع على ذلك، أن من تغلب في ناحية فإنه إذا ما لم يأمر بمعصية فإنه يجب أن يطيعه من كان هنالك من المسلمين، لأن الأسماء تختلف والولاية العامة قد تتفتت، كما وقع بعد الصدر الأول وانتهاء الفتوحات، صارت دويلات ولكل دولة مقدم عليها، يسمى ملكا، يسمى رئيسا، يسمى سلطانا، طالما أنهم لا يكفرونه فيجب عليهم أن يطيعوه في غير معصية الله تبارك وتعالى. إذا كان قد ولي ذلك بعهد ممن قبله أو بإجماع أهل الحل والعقد أو كان متغلبا عليهم بالسيف، فتجب طاعته ولا ينظر إلى ما يتعلق بالاسم، لأن هذه الأسماء والألقاب تختلف، طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا متفق عليه. وأيضا يفهم هذا في سياقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينص على المعصية بعينها لا على مطلق السمع والطاعة والعصيان وعدم الائتمار، فإذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع في تلك المعصية لا بإطلاق، يعني إذا أمر بمعصية لا نطيعه فيما أمر به من هذه المعصية بعينها، لأن الإنسان قد يفهم فهما مغلوطا ما يقول فلا سمع ولا طاعة لأنه أمر بمعصية فلا يطاع في أي شيء وتخلع اليد من السمع والطاعة له، بل في هذا الأمر الذي خالف فيه الذي أمر فيه بمعصية الله تبارك وتعالى. فسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وترك، أم كان فاجرا وهو الفاسق، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فيكره هذا الذي يأتيه من معصية الله تبارك وتعالى، ولكن يسمع ويطيع فيما دون ذلك مما ليس بمعصية، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين وتوجب التمرد عليهم. ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أمر كبير، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من تأمل معظم الشرور التي وقعت على أمة الإسلام وعلى المسلمين وجدها إنما تنشأ من مخالفة هذا الأصل، منازعة ذي السلطان، أن ينازع ذا سلطان. معظم الشرور والعظائم التي نزلت بالأمة إنما كانت من أجل مخالفة هذا الأصل، ينازعون السلطان ويخرجون عليه ويقع الاقتتال وتقع الفوضى وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض ويتمكن الأعداء من إرقاب المسلمين ومن ديارهم ومن ثرواتهم. لذلك نص رحمهم الله على أن من تأمل الشرور الكبار والمصائب الجسام التي أصابت المسلمين وأصابت الإسلام إنما كانت بسبب مخالفة هذا الأصل، أن الناس لا يصبرون على جور الولاة أو لا يصبرون على استئثارهم بالثروة دونهم، فيؤزهم ذلك إلى المخالفة وإلى الخروج، وترفع السيوف وتقع الفوضى بين المسلمين ويصير بأسهم بينهم. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأصل الكبير. فمن غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا ليس على هذا النحو وصفا ضربة لازم، إذا لم يتسمى بأمير المؤمنين هو حاكم من حكام المسلمين، ولكن تغلب عليهم بسيف فيسمع له ويطاع، ولكن في غير معصية الله تبارك وتعالى. وهذا كله إذا لم يكن قد أتى بمكفر يخرجه من دين الإسلام قولا واحدا، فيأتي بالكفر الأبلق الأصلع الذي لا تنتطح فيه عنزان، وإنما يحكم عليه بأنه كفر، ويجمع أهل العلم على أن هذا كفر. وحتى لو وقع هذا فإن الخروج عليه لا يجوز إلا مع امتلاك العدة، وهذا مهم، لأن كثيرا من الناس ربما يرى الكفر البواح وحينئذ يخرج من غير امتلاك للعد. وكما قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى، قال: أتخرج عليه بسكين المطبخ وعصى الراعي؟ يقول: حتى لو وجدت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، تخرج بسكين المطبخ وتخرج بعصى الراعي، تصير فتن عظيمة جدا، ولا يتحصل من وراء هذا الخروج على شيء. حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل في حال من خرج على ذي سلطان يجد أن الحال بعد الخروج أسوأ منها قبل الخروج، يعني لا يؤدون إلى شيء يفيد، وإنما هو إراقة للدماء وتخريب للديار وتدمير للطاقات وتمكين لأهل الباطل والشر من إرقاب المسلمين. فينبغي على كل من مكنه الله تبارك وتعالى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يظهر منهج السلف وأن يدعو إليه، ففيه الرحمة وفيه البركة، وبسببه تحدث الألفة وتستقيم الأمور، يبين للناس ما يجب عليهم. وعلى كل من دعا إلى منهج السلف أن يتأمل في أمر كبير، هو أن الله تبارك وتعالى جعل أمامه ما هو قادر عليه، وجعل أمامه ما هو مستحيل تحقيقه. وكثير من الناس يشتغل بما هو مستحيل عليه ويترك ما أقدره الله تبارك وتعالى عليه ومكنه منه، فيكون عنده ما هو مستطاع فيدعو ما هو مستطاع ويناطح في المستحيل. هو يريد أن يغير النظام، يريد أن يناطح الحكام، يريد أن يخرج وأن يحمل السلام، وهذه أشياء حتى لو وجد الداعي إليها لا يكون الأخذ بها مستطاعا، ويترك ما مكنه الله تبارك وتعالى منه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن الناس انشغلوا بهذا الذي أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه فبذلوا فيه الجهد وبلغوا فيه الوسع لتغير الحال بفضل الله تبارك وتعالى. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فلندعو إلى الله عز وجل وننشر الخير في الأمة. كما قال الإمام أحمد: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والناس لا يعلمون أن قاعدة هذا الدين مبنية على السمع والطاعة لله رب العالمين ولرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وكل سمع وطاعة إنما هو فرع عن طاعة الله رب العالمين. فالسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو طاعة لله تبارك وتعالى، لأن الله أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة في دين الله تبارك وتعالى إنما هي فرع عن الطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله. فإن الله وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا أن نطيع الوالدين، ولولا ذلك ما وجب علينا، وإنما نطيع الوالدين، وهذا فرع عن طاعة الله وطاعة رسوله. وكذلك الطاعة لولاة الأمور، هذا فرع عن طاعتنا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أمرنا على لسان رسوله بطاعة من ولي علينا في غير معصية لله تبارك وتعالى. فالإنسان يجتهد، لأن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا يجمل ولا ينبغي، بل لا يصح أن نشغل بما أريد بنا عما أريد منا. إن الله أراد بنا أشياء مما قدر علينا من النوازل، ومما قدر الله تبارك وتعالى على الأمة من المصائب بما قدمت أيدينا. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ننشغل بما أريد بنا عما أريد منا. فإن الله تبارك وتعالى كلفنا بأمور ينبغي علينا أن نحصلها. وقاعدة أهل السنة كما قررها العلامة ابن القيم رحمه الله في نص بديع في كتابه العجاب في مفتاح دار السعادة، أن الناس إنما يولى عليهم من يناسبهم. ولذلك قال: لما تغير الناس ولي عليهم معاوية لم يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانوا عليه في عصر الخلفاء الراشدين. قال: وأين مثل معاوية الآن؟ ثم: من أراد حاكما كعمر فليكن من مثل رعية عمر. إذا كنتم تريدون حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، يولى عليكم مثل عمر، ولكن رعية بهذه الصورة يولى عليها ما يناسبهم. والناس إنما يولى عليهم من يناسبهم كما قرر العلامة ابن القيم رحمه الله. فهؤلاء الذين يسيرون سيرة الخوارج ويأتون للناس بما يسوءهم يأتون محرما عليهم، لأن الخروج على الإمام محرم، لقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. هذا رواه مسلم: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. ولذلك لما نظر إلى مثل هذه النصوص العلامة الكبير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان بعض التكفيريين يناظره، فقال له: ما تريد أن تصل إليه؟ قال: هؤلاء كفار. قال: تنزلا فليكونوا. ما الذي يلزمه؟ هل من قاعدة أهل السنة الخروج عليهم من غير امتلاك للعدة؟ فسكت، والجواب: لا. حتى ولو رأيت أنت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، عندك أنت لا عند غيرك. ويأتي الناس بآذان ركبت فيها عقول كعقول الببغاوات، ويفهم بأذنيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، فيأتي يكرر يقول فلان كذا، ويصيحون بذلك على المنابر وفي المجامع ويحدثون الفتن بين المسلمين. قال: ماذا تريد؟ قال: هم كفار. قال: تنزلا فليكن. ما الذي يجب عليك؟ يحرم عليك الخروج، والكلمة لون من ألوان الخروج. قال: لابد من الولاء والبراء القلبيين. قال: وأنت لا تعلن به، لأنك لو أعلنت به لكان خروجا، فسيظل في قلب. فوالي ما شئت ومن شئت، وابرأ ممن شئت ومما شئت، وسيظل ذلك في قلبك، فقد اتفقنا ظاهرا، ولنستقم في أمر الدعوة إلى الله رب العالمين. أسأل الله أن يجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهيئ لهم أمر الرشد الذي يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعي المسلم لإقامة دين الله والحكم بما أنزل الله من أكبر ما يتوجب عليه، ولكن بالطريق السلفي الشرعي الصحيح. وأما بتنكب طريق السلف وركوب طريق وصراط الخوارج فهذا لا يؤدي في النهاية إلا إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. في مثل هذين الحديثين في المتفق عليه والذي أخرجه مسلم أمور: أنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا بالكفر البواح، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جعل فعل الصلاة مانعا من قتالهم، فلا يجوز للمسلم أن يتهجم ولا أن يركب ما لا يعلم، وعليه أن يجتهد في اتباع أهل العلم من أهل السنة ومن أصحاب منهاج النبوة الذين يسيرون على منهج السلف الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين. قال الموفق رحمه الله وذكر أصلا آخر وهو شديد المساس بالأصل الذي قبله، قال: ومن السنة هجران أهل البدع
ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. هذا الأصل أيضا مما غيب، فإنما أريد حذفه بإرادة خبيثة، فلا تجده إلا في كتب السلف من الأئمة من السالفين والخالفين الذين يعرفون ما كان عليه سلفهم الصالحون. وأما هذه الأمور فلا تذكر في كتب الاعتقاد ولا في غيرها، بل كما تعلم في هذا العصر الناس على الضد من هذا، يحاربون من يقول به. يعني عندما تقول ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، يقولون أنت مرجئ ويمزونك بألقاب هي في غاية السوء. نبذ الناس هذه الأصول وكأنها ليست من دين الله تبارك وتعالى، بل تحارب هذه الأصول كما هو معلوم، تحارب، يحاربون من أتى بها ويحملون عليه وكأنه أتى بالكفر البواح. قلبت الأمور، وكل هذا بسبب غياب عقيدة أهل السنة والجماعة عن قلوب الناس، لأن العلماء لا يبينون هذا، والذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى من الخطباء والوعاظ والدعاء والكتبة أيضا يغيبون هذه الأصول، بل يحاربون من يذيعها وينشرها ويبثها بين المسلمين. فتقول ترك النظر في كتب المبتدع، يقولون أي شيء هذا، هذا غلو في التبديع، وهذا وهذا، والله المستعان. من أصول أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجرة، وهو في اللغة الترك، فالمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم السلام عليهم وزياراتهم وعيادتهم ونحو ذلك. هجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وما وقع سوى المعصية لم تكن بدعة اعتقادية، فكيف بالبدعة الاعتقادية؟ وإنما تخلف عن الغزو ولم يكن مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الهجران واقعا على من أتى بمعصية دون البدعة الاعتقادية، لأن كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة كما هو معلوم، والمعصية التي هي بدعة أشد وأعظم، خاصة إذا كانت تتعلق بالاعتقاد، فالبدعة الاعتقادية من شر ما يكون، عظيمة جدا، وحاربها العلماء حربا لا هوادة فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر وأمر المسلمين بهجران من تخلف عن الغزو، فكيف بمن يأتي بالبدعة الاعتقادية هي مصادمة لأصل الدين؟ البدعة الاعتقادية مصادمة لأصل الدين، لأنها تشريع ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به الله تبارك وتعالى. البدعة مأخوذة في اللغة من أصل هو الباء والدال والعين، هو الاختراع على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما فاطرهما خالقهما، لا على مثال سبق بل على غير مثال سابق. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. يقال ابتدع فلان بدعة، أي ابتدأ طريقة لم يسبق إليها، أو صار في طريق لم تكن من أصل الشريعة وإنما ابتدعت، فلا يسمى فقط من أنشأ جديدا وأتى به، لا يسمى وحده مبتدعا، بل من سلك طريقه فهو مبتدع أيضا. لأن كثيرا من الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن أحدث، وهذا الذي يسير خلف من أحدث لم يحدث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا وهذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الذي يعمل العمل الذي لم يأذن به الله ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشترط في هذا العامل أن يكون محدثا في الأصل، ولكنه لم ابتدع المحدث كان محدثا أيضا. فهذا وهذا كأنه ابتدأ طريقا لم يسبق إليه. والابتداع قسمان، ابتداع في العادات فالمخترعات الحديثة والاكتشافات العلمية بأنواعها المختلفة، فإنها لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. وابتداع في الدين، وهذا محرم لأن الأصل في الدين وأمور الشريعة والعبادة وما يتعلق بالاعتقاد، الأصل في الدين التوقيف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدع في الدين نوعان. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. والنوع الثاني من نوع البدع بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من البدع في العبادات أنواع: ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، بأن يحدث صلاة ليست بمشروعة، أو صياما لم يشرع، أو أعيادا لم تشرع كأعياد المواليد وغيرها. ومن النوع الثاني أيضا من البدع التي تقع في العبادات ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، إما أن يبتدع عبادة لم تشرع، وإما أن يزيد في عبادة مشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا تعبدا لا سهوا. ومن ذلك أيضا ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مقربة، وكالتجديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن يخصص العبادة بوقت لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فأصل الصيام والقيام على المشروعية، ولكن التخصيص يخرج إلى البدعية، لأنه لا بد من الموافقة للشرع في السبب والجنس والزمان والمكان والكم والكيف. فهذه ستة أمور لا يكون المرء متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا حققها كلها: جنس العبادة ينبغي أن يكون مشروعا، وكذلك السبب الداعي للعبادة لا بد أن يكون مشروعا، والزمان والمكان والكمية والكيفية لا بد أن يوافق في هذه الأمور الستة حتى يكون متبعا. فإذا خالف في أصل من هذه الأصول الستة صار إلى الابتداع. أعظم نوعي البدعة ما يتعلق بالاعتقاد، إن هذا يصادم الدين في أصله بشرع ما لم يأذن الله تبارك وتعالى باعتقاده. والحمل الذي وجد في كلام السلف والحط يشمل النوعين، ولكنه يتنزل أعظم ما يتنزل في كلام الأئمة المتقدمين على ما يتعلق بالاعتقاد من مسائل البدعة، فإنهم حملوا على من أتى بذلك حملا شديدا لأنهم يغيرون الدين. أما البدعة العملية فيمكن أن يقع فيها بعض الناس والتحذير منها قريب والإقلاع عنها يسير بفضل الله رب العالمين. وأما بدعة الاعتقاد فإنها تمازج القلب تصير معتقدا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها أنها محرمة وضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس من أمرنا أو عليه أمرنا فهو رد. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من البدع شيئا. كل بدعة ضلالة، فلا تقسم البدع إلى الأقسام الخمسة المعروفة يقول بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، بل كل البدع من الضلال كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل بدعة ضلالة. فالبدع في العبادات والبدع في الاعتقادات كل ذلك محرم، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدع. فمنها ما هو كفر صراح، من البدع ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وكتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة. فهذه من البدع المكفرة، لأن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. من البدع ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها أي من البدع ما هو فسق اعتقادي كبدع الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، لأن الأئمة لم يكفروهم. ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع والتفرغ للعبادة، فهذا محرم، هذه من المعاصي. من قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط لا محالة ومخطئ ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة. والذي يقسم يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، ومصادم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، هو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. هذا كلام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. ليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا ما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما يتعلق بصلاة القيام في رمضان: نعمة البدعة هذه. وهذا كما هو معلوم شرحه قريب بفضل الله رب العالمين، لأن هذا لم يكن مما ابتدعه عمر وأتى به من عند نفسه، وإنما كان الأمر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليال، وخشي أن تفرض على المسلمين فيعجزوا عنها فامتنع صلى الله عليه وسلم لوجود المانع. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه، على قصر مدة الخلافة وقعت الأحداث العظيمة من الردة ومنع الزكاة، فسير الجيوش ولم يكن هنالك من الوقت ما يتحمل. ثم جاء عمر وانشغل بالفتوحات في صدر خلافته، فلما استقر الأمر عاد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لأنه لم يكن في صدر خلافته ولم يكن عند أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أتى بلفظ البدعة على المعنى اللغوي، فهل نعمة البدعة هذه؟ ولكن كانوا مجموعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة، ولكن خشي أن تفرض عليه فامتنع لهذا الأمر. فلما زال عاد الأمر إلى أصله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقولون إن السلف أتوا بأمور لم تستنكر بل أجمعوا على الإتيان بها، كجمع القرآن في المصحف، وكذلك ما كان بعد من كتابة الحديث وتدوينه، فلم يقع نزاع في هذا بعد. والحق أن هذا ليس من باب البدع ولا من بابتها، وإنما هو من المصالح المرسلة، والتفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة مما يتوجب على طالب العلم أن يعلمه، وإلا فإن المبتدع يأخذون بخناقه ولا يستطيع أن يرد عليه. لابد من التفريق بين المصلحة المرسلة، مثل ما كان من جمع المصحف وما كان بعد من تدوين العلم، نفرق بين هذا وبين البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع القرآن كما هو معلوم في عهد الأصحاب، وجمع الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم جمع بعد في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكل ذلك من المصالح المرسلة. وما يتعلق بقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نعمة البدعة هذه، فهذا على سبيل الإطلاق اللغوي. متى ظهرت البدعة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع ذلك في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. حديث العرباض وهو حديث صحيح. أول بدعة ظهرت بدعة القدر، وبدعة الإرجاء، وبدعة الخوارج، وبدعة التشيع. ظهرت هذه البدعة في القرن الثاني في أواخر عهد الصحابة، أنكروا على أهلها وتبرأوا منهم، كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نقل إليه ما يقوله القدرية من أن الأمر أنف وأنه لا قدر، فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو كان لأحدهم كجبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. الصحابة رضي الله عنهم لما ظهرت البدعة تبرأوا منها، وما ابتدع صحابي قط بفضل الله تبارك وتعالى، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ظهرت بعد ذلك بدعة الاعتزال، وقعت الفتن بين المسلمين، وظهر اختلاف الآراء في الاعتقاد والميل إلى البدع والأهواء. ظهرت أيضا بدعة التصوف، ظهرت بدعة التصوف والبناء على القبور بعد القرون المفضلة، وكلما ابتعد الناس عن عصر النبوة زادت الشرور وقل الخير. وكلما كان العهد قريبا بعهد النبوة تجد الخير ضافيا والشر قليلا. كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة ابتدعوا وأحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا، تقع المعاصي والشرور. البدع تختلف على حسب ما تصادم به أصل الدين، فليست شيئا واحدا، واختلفت أيضا على حسب الأماكن. فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وخرج منها العلم والإيمان 5: الحرمان والعراقان والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيره، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد الأعجمي وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر. أما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فكلما حدثت الفرقة فاعلم أن ذلك بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تفرق حد الأمة بعد مقتل عثمان وقع من الشرور ما هو معلوم. المدينة النبوية كانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك، ولكن كان عند أهل المدينة النبوية مهانا مذموما مذءوما، لأنه كان هنالك قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين، بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة، وكذلك الاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحق المدينة أن الدجال لا يدخلها، ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك، وهم من أهل القرن الرابع. قال شيخ الإسلام: فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة، فما خرج من سائر الأمصار على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كانت هنالك أسباب أدت إلى ظهور البدع، لأنه مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة، ثم قال: هذا سبيل الله، يشير إلى الخط المستقيم، هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية العظيمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع كثيرة، منها الجهل بأحكام الدين واتباع الهوى والتعصب للآراء والأشخاص والتشبه بالكفار وتقليدهم. الجهل بأحكام الدين أدى إلى الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، وإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر، وأتيح لأهلها أن ينشطوا ويظهروا، لأنه كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة وعهد النبوة قل العلم وفشى الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكلما امتد الزمن وطال العهد بالرسالة والنبوة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم فشت البدع وكثرت. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالجهل بأحكام الدين يؤدي إلى الابتداع فيه، اتباع الهوى يؤدي إلى الابتداع، لأن من أعرض عن الكتاب والسنة فقد اتبع هوى، لأنه ليس ثمة إلا أن تكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم مستجيبا له، أو أن يكون الأبعد متبعا لهواه مبتدعا في دين الله محدثا فيه لقول الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهما أمران لا معدى لكل أحد عن واحد منهم، إما أن يستجيب للرسول وإما أن يتبع الهوى. هذه قسمة ثنائية ذكرها الله تبارك وتعالى كما في هذه الآية العظيمة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس إلا الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستجب فقد اتبع هواه. إذا اتبع هواه عبد الله تبارك وتعالى برأيه وهواه فيكون مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. البدع هي نسيج الهوى المتبع، البدع نسيج الهوى المتبع. مما يؤدي إلى الابتداع في دين الله أيضا التعصب للآراء والرجال، فالتعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ويحجب المرء عن معرفة الحق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالتعصب على هذا النحو يؤدي إلى حجب الحق. فشأن المتعصبين اليوم من بعض مقلدي المذاهب الصوفية ومن القبريين ومن غيرهم إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالف الكتاب والسنة احتجوا بمذاهب شيوخهم وبما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، فيؤدي ذلك إلى ابتداعهم في دين الله تبارك وتعالى. التشبه بالكفار يؤدي إلى الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مخالطة أهل البدع ومخالطة المشركين كل ذلك يؤدي إلى الشر العظيم. تقليد الكفار يؤدي إلى الضلال، وربما أدى إلى الكفر المخرج من الملة عياذا بالله والعياذ بجنابه الرحيم. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. التقليد على هذا النحو الذي يؤدي إلى الوقوع في الشرك وربما أدى إلى الوقوع في الخروج من الملة جملة، نسأل الله العافية. في حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم لما قالوا ذلك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المضاهاة للمشركين وأن الممازجة لهم وأن التقليد لمن كان على غير الجادة يؤدي إلى الشر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ومن المعلوم أن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يريدوا أن يعبدوا الشجرة التي أرادوا أن يعكفوا عندها وأن يعلقوا الأسلحة عليها، وإنما هو مجرد التشبه، ولكن الزجر كان شديدا. قلتم والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق ومع ذلك يقصر، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التشبه بالكفار هذا التحذير الشديد، لأنه هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن طلبوا مثل هذا الطلب. وهذا كما ترى واقع اليوم بكثرة، الناس يقلدون الكفار في كثير من الأمور من البدع والشركيات. أعياد الموالد، هذا عيد ميلاد فلان وهذا عيد ميلاد فلان، وهذا كله من فعل الكفار ليس من فعل المسلمين. وكذلك اتخاذ أعياد لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، الاحتفال بالمناسبات على نحو معلوم وبالذكريات أيضا، وإقامة التماثيل والنصب التذكارية، قامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور كما فعلت الأمم السابقة. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن مضاهات المشركين ومن اتباع سبيلهم وقع كثير من الخروج عن الجادة. نسأل الله أن يرد المسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. ما هو موقف الأمة من المبتدعة؟ ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها، وهذا قديم. عن أم الدرداء رضي الله عنها قال: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا والعهد قريب. فهذا صحابي من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ينكر مستفضعا ما وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخير كان كثيرا، فهذا وقع في القرن الأول من القرون المفضلة في عهد الصحابة. يقول أبو الدرداء: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أنه يستفضع المخالفة، لأن الأمر كما وصف على حسب حرفية النص أنهم تركوا كل شيء إلا أنهم يصلون جميعا، ليس كذلك. ولكن إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنهم يستفضعون المخالفة، لذلك قال هذا كما أخرج البخاري في الصحيح. فقول أبي الدرداء عند البخاري في الصحيح. وعن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100. هذا عمل صالح كما ترى، بل إنه اشتبه حكمه على هذا الحبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو موسى الأشعري، لأنها بدعة إضافية، والبدعة الإضافية قد تكون غامضة جدا، لذلك لم يقضي فيها بشيء، وإنما لأنها لم تكن قبل توقف هو في الحكم عليه، فذهب يستفتي من هو أعلم منه، أنه لا يرى إلا خيرا. قوم يجتمعون في السحر الأعلى في المسجد يكبرون ويسبحون ويهللون، ولكن خالفوا في الكم والكيفية وفي اتخاذ الزمان على تلك الصورة، فخالفوا في أمور توقع في البدعة. ومع ذلك لم يجزم أبو موسى الأشعري، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم، لم يجزم في هذه البدعة بشيء، بل قال: ولم أرى والحمد لله إلا خير. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه. مع أن المسافة من بيت عبد الله بن مسعود إلى المسجد قريبة، ومع ذلك وهو مسجد الكوفة ليس بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مسجد الكوفة، المسافة بينه وبين المسجد لا شك كانت قريبة، ومع ذلك يقول: إن عشت فستراه، أن المرء قد يقبض قبل أن يصل إلى المسجد. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذه جملة عظيمة جدا من هذا الحبر الجليل من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكم مريد للخير لن يصيبه، لن يدركه، لأنه لا تكفي الإرادة والنية وحدها، لا بد من الاتباع. الإنسان قد يريد الخير ولكنه لا يدرك الخير، لأنه لا يسلك السبيل التي تؤدي به إلى تحصيل الخير. فهما أمران لا بد منهما من أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أين العبادة وأين الذكر وأين شهود السحر الأعلى في المساجد تعبدا؟ كل هذا يذهب ويضمحل لوجود البدعة، لأن الإنسان إذا لم يكن متسننا فمهما أكثر من عمل صالح في ظاهره فإنه يزداد به عن الله بعدا. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال من أين أحرم؟ قال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه، من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة. فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال مالك لا أرى ذلك. قال الرجل أريد أن أحرم من عند القبر الشريف، يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم من عند القبر. فقال لا تفعل ذلك فإني أكره عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات، ميقات أهل المدينة. قال أميال أزيدها، أي فتنة؟ عن أي شيء تتحدث؟ كما يقول الناس اليوم، وأي شيء في هذا؟ هذا نتعبد به إلى الله ونتقرب به إلى الله ونتوسل به إلى رضوانه. قال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ازدياد الخير؟ إنما هي أميال أزيدها محرما. قال مالك فإن الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك قد هديت إلى خير مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موقف الأمة من البدع معروف، وكلام الإمام أحمد وغيره في مجانبة المبتدعة وفي الرد عليهم هذا مما استقر عليه الأمر، وهو من أصول دين الإسلام العظيم ومن ركائز دعائم منهاج النبوة ومن منهج السلف الصالحين. فمنهج أهل السنة والجماعة في رد البدع وفي الرد على أهلها مبني على الكتاب والسنة، وهو منهج مقنع مفحم، لأنه مبني على الوحيين المعصومين، لأنهم يأتون بشبهات أهل البدع وينقضونها، لأنهم يأتون بها وينقضونها ويستدلون بالكتاب وبالسنة على وجوب التمسك بالسنن وعلى وجوب مجانبة البدع وأهلها. وقد كتب العلماء المصنفات الكبيرة الكثيرة في الرد على أولئك، ردوا على الشيعة الروافض، وردوا على الخوارج، وردوا على الجهمية، وردوا على المعتزلة، وردوا على الأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الدين والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، وألف غيره من الآئمة كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما كتب شيخ الإسلام رحمه الله، بل أكثر ما كتبه رحمه الله إنما هو في الرد على أهل الأهواء وأصحاب البدع. وكذلك كتب العلامة ابن القيم، وكتب العلماء في القديم وفي الحديث، لأن البدع تتوالد من سفاح وتكثر، البدع تكثر في كل عصر، يعني بدعة الوجودية أو بدعة الحداثة في هذا العصر مثلا لم تكن من قبل على النحو الذي هي عليه في هذا العصر، ولا بد من الرد. كذلك ما أتى به العلمانيون والحداثيون وغير أولئك من الضلال لا بد من الرد عليه. والحمد لله يهيئ الله تبارك وتعالى من أهل السنة ومن علماء الأمة من يضحض تلك المفتريات ويفند تلك الشبهات ويرد عليهم. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أنه ما يزال فيها القائم لله تبارك وتعالى بالحجة، ما يزال في هذه الأمة من يصدع بالحجة في وجه أهل الضلال والباطل، والحمد لله رب العالمين. من الكتب القديمة التي صنفت في الرد على أهل الأهواء والبدع الاعتصام للشاطبي، اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام رحمه الله، استغرق الرد على المبتدعة في هذا الكتاب الجليل جزءا كبيرا منه، كتاب إنكار البدع والحوادث لابن وضاح الأندلسي، كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن أبي شامة. وهناك أيضا من كتب أهل العلم من المعاصرين الكثير أيضا، الإبداع في مدار الابتداع لعلي محفوظ على بعض شيء في السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، الشقيري الحوامدي، رسالة التحذير من البدع الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، والكتب التي ترد على سيد قطب وعلى الإخوان وعلى التبليغ كثيرة وضافية لعلماء أهل السنة من أتباع المنهج الحق. لا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة بكل وسيلة، يردون في كتب مصنفة ويردون في ندوات وفي خطب الجمع وفي المحاضرات، ويكتبون أحيانا في الصحف المنضبطة الملتزمة ويدعون إلى التزام السنة ومجانبة البدعة. البدعة تتوالد توالدا خبيثا وتتناسل من سفاح. البدعة القديمة على حالها قائمة لا تتغير، ولكن تظهر أحيانا وتتوارى أحيانا، فتكون قائمة على استحياء في بعض الأحيان إذا وجدت غفلة من أهل السنة، وإذا وجدت تقصيرا من علماء الأمة، وتتوارى إذا قام في وجهها من يدفعها، ولكنها لا تضمحل ولا تفنى ثم تظهر من جديد. هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم لا يزال منهم يطلع قرن حينا بعد حين، كلما طلع قرن قطع، حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فلن يفنوا ولن يذهبوا مهما حوربوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخرهم يخرج مع الدجال. فسيظل الخوارج في الأمة والمرجاء كذلك وأهل البدع، ولكن هنالك بدع حديثة جدت سواء في هذا العصر أو ما قبله. الناس يحتفلون بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول، ويتشبهون بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي وعيد الميلاد، وهذا كله مما أحدث وابتدع في دين الإسلام العظيم. قال شيخ الإسلام: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كانت محبتهم وتعظيمهم في اتباعه ومتابعته صلى الله عليه وسلم، وفي طاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا، وفي نشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فهذه طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه البدعة صنف في الرد عليها مصنفات، مما ابتدع أيضا التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. تبرك طلب البركة، البركة ثبات الخير في الشيء وزيادته، طلب ثبوت الخير وطلب زيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه وتعالى، والذي ينزل البركة وهو الذي يثبتها وينميها. وأما التبرك بالآثار والأماكن والأشخاص أحياء وأمواتا فهذا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو هو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به يكون سببا لحصول البركة من الله. وأما ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه، فذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته، وأما بعد ذلك فهذا لا يجوز. الصحابة لم يتبركوا بحجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها. فإذا مقامات الأولياء والأطرحة من باب أولى، يجب أن يحيد المسلمون ممن تورط في هذا عن إتيان مثل ذلك معها، أي مع تلك المقامات والأطرحة. المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، وكذلك الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه صلى الله عليه وسلم بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته أن تتمسح به ولا أن تقبله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ تقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك بدع لحقت بالعبادات يتقرب بها الناس إلى الله بزعمهم ويحصلون البركة، كطلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء يدعون ثم يقرؤون الفاتحة للأموات، أو يستفتحون بالفواتح من أجل التوسل بأولئك عند الله تبارك وتعالى، إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين أو القارئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء، احتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج والهجرة إلى غير ذلك مما يفعل في رجب وفي النصف من شعبان، وكالذكر الجماعي على نغمة فيها تطريب، البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد إلى غير ذلك من تلك البدع. أسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل ما يخالف دينه ويجانب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن البدع بريد الكفر، البدع بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بالبدعة أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية وأنه قد اقترف إثما وارتكب وزرا، ولذلك أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى. المبتدع يفعل البدعة وهو معتقد أنها من الدين يتقرب به إلى رب العالمين فلا يتوب منها، أنك إذا قلت للمبتدع توب إلى الله تقول سبحان الله، ويتاب من الطاعة أنه يعتقد البدعة قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. البدع تقضي على السنن، لأنه ما وجدت بدعة إلا وذهب في مقابلتها سنة، لأنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فإذا وجدت البدعة ذهبت في مقابل تلك البدعة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.